أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في صلاة المسافرين، ترجم له بباب فضل القرآن على سائر الكلام. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهذا شيء مقطوع به، وترجم بعام بعد تراجم خاصة، فذكر تراجم في فضل بعض السور كالمعوذتين كالمعوذات والكهف والبقرة والفتح وغيرها، وهنا على سبيل العموم، أو أراد هنا باب فضل القرآن على قارئه على صاحبه. قال: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد، حدثنا همام وهو بن يحيى الشيباني قال: حدثنا قتادة هو السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس، وفي الإسناد تحديث صحابين عن مثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن يعني من أهل الإيمان، وجاء في رواية: ويعمل به، فهو مؤمن، جمع ثلاث صفات: مؤمن ويقرأ القرآن ويعمل. كالأترجة فيه ضرب الأمثال وفيه إلحاق المعاني بالمحسوسات، فالأترجة محسوسة، وما يحصل له من فضل هو معنى، والأترجة فاكهة من جنس الحمضيات، فاكهة من فواكه من جنس البرتقال، لكنها تتميز عن غيرها بفوائد مذهلة حتى في عند الأطباء. باطنها أبيض قالوا يشبه قلب المؤمن، فهي ناصعة البياض من الباطن، وظاهرها لين الملمس، ليست كغيرها من الحمضيات، وهذا أيضا يشبه المؤمن، فإنه لين وسهل كما قال عز وجل: أذلة على المؤمنين. وذكر من فضائلها أن الجن تنفر منها من رائحتها أو من لونها، والله أعلم. وهذا أيضا من أوجه الشبه بينها وبين المؤمن، فالمؤمن الذي يقرأ القرآن تفر منه الشياطين. وفيه فضيلة المؤمن الذي يكون صاحب قرآن على غيره، وفيه أن من المؤمنين من لا يكون من أهل القرآن، أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذي يصاحب القرآن تلاوة وتهجدا وتدبرا وعملا وتصديقا، فالأهل الإيمان يتفاوتون في أخذهم القرآن تفاوتا عظيما، حتى الصحابة تفاوتوا، قال: خذوا القرآن عن أربعة، ما كانوا سواء، فهؤلاء الأربعة الذين سموا سواء في حديث أنس أو في حديث غيره، وكذلك من عرف من الصحابة بعناية بالقرآن كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يبلغ درجاتهم غيرهم من الصحابة. ففيه أن التفاضل لا يكون إلا بعمل، فهو جمع مع الإيمان قراءة القرآن والعمل به، ففيه فضيلة القرآن على صاحبه وفضيلة حامل القرآن، وفيه أن قراءة القرآن لا تنفع بلا إيمان، لا بد من الإيمان مع قراءة القرآن. قال في وصف الأترجة: طعمها طيب وريحها طيب. هذا الطعم شيء باطن يدرك في الباطن، الرائحة تدرك في الظاهر، فالباطن الإيمان يعني على أحسن ما يكون، والظاهر ما هو؟ الصوت، القراءة، القراءة. فهذا المؤمن جمع جمال الباطن والظاهر، فشابه الأترجة من هذا، فهي على الغاية في الحسن في باطنها وفي ظاهرها. يقول الحافظ: قيل خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. وأيضا لما قلنا أن الطعم يعني يدرك في الباطن بالذوق. ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة، لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية، يعني قشرها يجلب السعادة، هكذا يعني قوله بالخاصية، يعني هكذا في أصل خلقتها. يعني في بعض الـ 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 الأشجار يكون لها خاصية، يعني في بعض النباتات قد تورث الحكة، في وبعضها قد يورث الدمع، أنك إذا شميتها تدمع عينك، وبعضها يورث الضحك، ربما ضحكت منها، وبعضها يورث السرور، فهذه منها. ويستخرج من حبها دهن له منافع، وذكر مسألة الجن، والله أعلم. قال: ووقع في رواية شعبة عن قتادة: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وهي زيادة مفسرة المراد، وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي، لا مطلق التلاوة، لأنه لو كان مطلق التلاوة نافعا لنفع إيش؟ الفاجر في نفس الحديث، فاجر ما ينتفع بالقرآن، ورب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. ولذلك في دعاء المؤمن أن يجعل القرآن حجة له لا حجة عليه، قد يقرأه وهو حجة عليه، يستكثر من حجة الله عز وجل عليه. قال: ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، فيه أن من الفجار من يقرأ القرآن فلا يغتر بقراءتهم أو بإظهارهم، والفاجر هنا هو المنافق، كما يقرأ القرآن فهو يقول لا إله إلا الله، وربما يقسم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لام قسم، يقسمون على قولهم، يحلفون بالله ما قالوا، وإن يقولوا تسمع، يعني عندهم أقوال في غاية الحسن، ومع ذلك ما تنفع هذه الأقوال، وكذلك أفعال في غاية الحسن كالصلاة، فهم يقومون إلى الصلاة، ما أنكر الله عليهم أنهم يصلون، لكن يقومون كسالى، فهم يقومون للصلاة ويجاهدون ويقرؤون القرآن. وفيه دليل على أن النظر الرباني إنما هو إلى القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، وهذا وسط بين طرفي، فقراءته القرآن قد تدفع عنه بعض الأمراض، قد يتشافى هذا الفاجر الذي يقرأ القرآن بسبب قراءته، لكن لا ينتفع في الباطن. أخبث منه الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، هذا الثالث. قال: كمثل حنظلة طعمها مر ولا ريح لها، يعني لا خير لا في باطنه ولا في ظاهره. الفاجر الذي يقرأ القرآن هذا قد تأنس حتى لصوته، بعض القراء صوته جميل بالقرآن، لكنك تنفر منه، في باطنه بلاء، إما شرك رياء أو قصد بتلاوة الدنيا، لكن من جهة الصوت على أحسن ما يكون. هذا مثل الكافر الذي تطيب بأحسن الأطياب، شم منه رائحة الطيب لكن توقن أن باطنه منتن نجس من نجاس الشرك. الذي لا يقرأ القرآن مؤمن لكنه لا يقرأ التمر القرآن، هذا يكون رابعا في الحديث، هو الثاني في الحديث. الذي لا يقرأ القرآن يعني من أهل الإيمان، كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، يعني ما يظهر الخير الذي فيه بسبب عدم قراءته للقرآن. وفيه دليل على أن الكمال يكون في المؤمن يكون بارتباطه بقدر ارتباطه بالقرآن. والقراءة تشمل العمل وتشمل التهجد به والمصاحبة، فهذا وجه ارتباط الحديث بالترجمة فضله. وفي لطيفة في الترجمة في قولي على سائر الكلام، أن المؤمن مهما أكثر من الكلام حتى بالعلم ليس كالمؤمن الذي يكثر من القرآن. وفيه فضيلة يعني قد استدل به على فضيلة علوم القرآن على علوم الحديث، لأن على سائر الكلام حتى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا لا مقاربة بينهما، وإن كان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام حتى يوحى عليه بالمعاني والألفاظ منه صلوات الله وسلامه عليه، لكنها ليست في منزلة القرآن، لا في التعبد ولا في الإعجاز ولا في الثبوت، فهذا شيء متواتر وذاك ليس كذلك. الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني من أراد الرفعة حتى الرفعة في الآخرة آلتها القرآن، اقرأ وارتقي وارقى وارتقي، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. لكن القراءة التي على هدي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متدبر وخاشع وعامل به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط؟ قال: فعملت اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط؟ قال: فعملت النصارى. قال: ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين؟ قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت.
نعم، هذا الحديث تقدم من أفراد المصنف رحمه الله في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال حدثنا يحيى وهو الأنصاري عن السفيان وهو الثوري قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وذكر الحديث قال: إنما أجلكم يعني أمته في أجل من خلا يعني مضى من الأمم سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. هذا زمن معصور، آخر الزمان، أنتم جيتم في آخر الزمان، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون زمانا الأولون مقاما، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة السابقون. فلم يبق لهم قبل قيام الساعة إلا الزمن اليسير. قال: ومثلكم ومثل اليهود والنصارى يعني مع أنبيائهم كمثل رجل استعمل عمالا. وفيه أن الله خلق الخلق للعمل كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكتب لليهود أن يكونوا قبل النصارى وقبل المسلمين، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار، يعني من الفجر، فأخذوا وقتا طويلا، هذا نصف النهار عملوا فيه على قيراط قيراط، يعني هذه أجرتهم وهي أجرة زهيدة. فأجور هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم، هم عملوا وقتا طويلا وأخذوا أجرا يسيرا. القيراط مثال فقط للأجر اليسير، وهو خمس الجرام، القيراط خمس الجرام من الذهب، يعني ما بلغ حتى الجرام. قال: فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى عملت قريبا من ربع النهار أو أقل من ربعه. قال: فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، فقل زمان عملهم وزاد أجرهم. والمصنف رحمه الله في مواقيت الصلاة استنبط منه أن ما بين العصر والمغرب وقت عمل، وأن الصلاة تجوز فيه، والنهي يتعلق بفعلها. إذا صليت العصر بدأ النهي، فالنهي يتعلق بفعل الصلاة لا بالوقت. وهذا فقه دقيق، قال: تعملون من العصر إلى المغرب، لكن ما يصل إلى وقت تضيف السماء إلى الغروب، هذا وقت نهي مغلظ، وهو وقت سجود غروبها بين قرني الشيطان وسجود الشياطين له حتى لا يتشبه به. وهذا الذي جاء في حديث عقبة في مسلم: ثلاث صلاة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، وذكر منها حين تضيف الشمس للغروب. وأما وقت العصر ما لم تصفر الشمس فهذا وقت عمل، وقت صلاة. وقت اصفرار الشمس هذا وقت كراهة، وهو الوقت الذي يصلي فيه المنافقون. قالت اليهود والنصارى: نحن أكثر عملا من جهة طول زمانهم وأقل عطاء، يعني أجرا. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ الله لا، إذا أعطى فبفضله سبحانه وتعالى، وإذا منع فبحكمته وعدله. قالوا: لا، لأنه يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت، لا يسأل عما يفعل ولا يفعل إلا بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. فيه فضيلة هذه الأمة، وهذا شيء مجمع عليه. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم شهداء على جميع الأمم، وفضلوا بماذا؟ هذه الأمة فضلت على الأمم السابقة بماذا؟ سبب تفضيلهم أعظم ما فضلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، وأنه نزل فيهم هذا الكتاب العظيم، ففضلوا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشرف الخلق، والكتاب الذي أنزل عليه هو أعظم الكتب فضلا. ومن هنا ينكشف ارتباط الحديث هذا بإيش؟ بالترجمة. وين ذكر القرآن في الحديث هذا؟ هذا البخاري هذا عجيب، يعني ما في الحديث أي ذكر للقرآن، فيه ذكر لفضيلة هذه الأمة. ما هو سبب فضلها؟ القرآن. أظن فيه مناسبة، خلنا نشوف هل تتفق مع ما ذكرنا. يقول الحافظ في آخر الباب: ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به. يا سلام، يعني كلام الحافظ جاز أحسن، لأنه ما هو بس أنها نزل فيها القرآن، لكنها أمرت بالعمل فيه الذي هو مذكور في القرآن في الحديث. فإنهم قال: تعملون من العصر إلى المغرب، وعملهم يكون بماذا؟ بالقرآن. ما في عمل إلا بالقرآن. قال: فاتبع ما يوحى إليك من ربك، نحن مأمورون ها اتبع ما أوحي إليك من ربك، فهو متبع لما أوحي إليه وأمته كذلك. قال تركتم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا، كتاب الله سنتي. يعني لو أنت اللي وضع الترجمة هذه، هل ممكن تأتي بهذا الحديث تضعه تحتها؟ شيء عجيب، عجيب جدا، رضي الله عنه. يعني أوتي ذكاء مفرطا، يعني ما هو بس أنه جمع حفظ الأحاديث بأسانيدها بهذه الكثرة، لكن ينتقي منها. يمكن لو الباحث تأمل قد يجد أحاديث تدل على فضل القرآن، وهي كثيرة كثيرة، يعني مثل أنهم أهل الله وغير ذلك من الحديث التي تدل على، وقد تجد يعني عدد لا يكاد يحصى من الآيات الدالة على فضل القرآن. يعني حديث القرآن عن القرآن حديث عظيم، قل هو نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا نبأ عظيم، هذا كتاب عزيز ووصفه الله بأوصاف كثيرة. لكن أن تأتي بمثل هذا، وفيه رد على المرجئة أنه ما في فضل إلا بالعمل، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وإنما بأقوال تصدقها الأعمال. في قوله رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام، أيضا لماذا ترجم بهذه الترجمة؟ عند الحافظ علم طبعا لا مقارن، لكن يقول اختارت الترجمة لأنها لفظ حديث أخرج الترمذي معناه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني كما قال بعض السائرين إلى الله من كان لله كان الله له، كان الله له، الله ولي، إن ولي الله من كان لله خالصا مخلصا كان الله له. قال وتولنا في من توليت، قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يعني مسدد في سمعه في بصره في أخذه في مشيه ورجله التي يمشي عليها. إذا كان الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك التي تمشي عليها، كيف نور؟ قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه له نورا يمشي به في الناس. قال في حديث الترمذي وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف، وأخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعا فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وأيضا فيه عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف. لكن استعمال البخاري رحمه الله لهذه الكلمة دليل على أن كأنه يقول ترى الأحاديث التي تحفظونها بمثل هذا اللفظ ليست غايبة عنا، لكن ما ذكرها لأنها ليست على شرطه، رضي الله عنا وعنكم وعنه، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الدرس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوجب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.